بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله القائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والصلاة والسلام على رسوله القائل كما في حديث المقدام وغيره: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته أن يقول أن يأتيه الأمر من أمري فيما أمرت به أو فيما نهيت عنه، فيقول: عندنا كتاب الله حسبنا. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. إن من نعمة الله تعالى لا أقول علينا فحسب، بل على الناس أجمعين، أن يوجد بين أظهرهم كلام الله، كلمات الله مضبوطة محفوظة من الزيادة والنقصان. ولعل هذه أعظم نعمة يثيب الله تعالى من خيرها على البشر أجمعين، أن يكون بين أيديهم كتاب محفوظ، قرآن يحتكمون إليه فيما يقع بينهم من خلاف أو شجار، وذلك بعد أن فرثت الكتب السماوية كلها، التوراة والإنجيل وغيرها، وضاع أكثرها ولعبت بها أيدي التغيير والتبديل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. إخوتي الكرام، إن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وإذا كان القرآن الكريم هو كلام الله فلا أعتقد أن هناك مجالا لذكر محاسن ومزايا وخصائص القرآن الكريم، فحسبه أنه كلام الله. ولذلك وصف الله عز وجل بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد. وكما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. إذن فكون القرآن كلام الله هو أمر يغني عن تعداد خصائص القرآن وفضائله ومزاياه، لكنني أجدني مضطرا إلى أن أشير إلى ثلاث خصائص لهذا القرآن لا بد من ذكرها في مطلع هذه المحاضرة. الخاصية الأولى، خاصية الحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك طيب الله تعالى للقرآن منذ نزل من يحفظه من الصحابة ومن بعده في الصدور وفي السطور، وبلغت عناية المسلمين بالقرآن الكريم وتدوينه وكتابته وحفظه وضبطه شيء يفوق الوقت، حتى إن جميع فروض القرآن وكلماته مضبوطة محفوظة في قراءاتنا المختلفة لا يزال فيها ولا ينقص، ودقة متناهية، حتى ان الرسم الذي يتناقله الناس في هذا القرآن اليوم هو الرسم الذي كتبه به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نحو 1400 عام، لا يختلفون في حرف واحد من القرآن الكريم زيادة ولا نقص. وقد ذكر بعض المفسرين كالقرطبي وغيره قصة طريفة تتعلق بحفظ القرآن الكريم، وذلك أن المأمون كان يجالسه رجل من اليهود، وكان رجلا ذكيا نابغة عالما، ينادي المأمون ويتحدث معه في مجلسه، فأعجب بعقله وذكائه وقال له: لماذا لا تسلم؟ قال: لا أسلم. فحاول أن يدعوه إلى الإسلام، لكن هذا اليهودي أبى وأصر على دينه ورفض الإسلام، فغضب منه المأمون وطرده من مجلسه. فانقطع عن المأمون فترة طويلة، ثم جاءه بعد زمان طويل بعد سنين يستأذن عليه، فلما نزل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتعجب الخليفة لذلك وقال: بالأمس كنت أدعوك إلى الإسلام وأنت نبيني وصديقي وجليسي، فكنت تعبى وتصر على رغم أن كثيرا من الناس تقبلون ولو مجاملة ولو من أجل مطمع دنيوي أو مغنم حاسد، وأنت تصر على دينك الباطل، فما بالك أسلمت بعد؟ قال: إنني بعدما خرجت من عندك بلوت الأديان كلها، وكان رجل خطابا، فقال: إنني أخذت نسخة من التوراة فنسختها بخطي الجميل وجدت فيها القص كما أريد، ثم وقفت بها عند بيعة من بيع اليهود بعد صلاة من صلواته، فلما خرج اليهود أخذوها وتداولوها واشتروها مني بأغلى الأثمان. فقلت: هذا دين لا خير فيه، يزاد فيه وينقص دون أن يعلم أهله، هذا دين لا خير فيه، فتركه. قال: ثم ذهبت إلى النصرانية فأخذت نسخة من الإنجيل فنسخت منها عددا من الكتب بخطي وجدت فيها ونقص، ثم وقفت عند كنيسة من كنائسهم في عيد من أعيادهم، فلما خرج النصارى أخذوها مني وتداولوها واشتروها مني بأغلى الأثمان. قال: فقلت: هذا دين لا خير فيه، يزاد فيه وينقص دون أن يعلم أهله بذلك، هذا دين لا خير فيه. قال: ثم أخذت نسخة من القرآن الكريم فنسختها بخط الجميل عددا من النسخ وزدت فيها ونقصت وغيرت وبدلت شيئا يسيرا، ثم وقفت عند جامع من جوامعهم في يوم جمعة، فلما خرج المسلمون من صلاتهم أخذوا هذه النسخ وتداولوها وبدأوا يتصفحونها ويفتشونها ورقة ورقة، فعثر هذا على زيادة وعثر هذا على نقص وعثر هذا على خطأ وعثر هذا على تغيير. قال: أأخذ النسخ من حجري وانكبوا علي يرحلونني بأقدامهم ويلقمونني بأيديهم حتى حميت من عند باب المسجد وأنا لا أعلم، ثم ذهب به إلى المسؤولين وتعهد ألا يعود إلى مثل عمله وإلا فعلوا به وفعلوا. قال: فعرفت أن هذا كتاب محفوظ فأسلم. الخاصية الثانية لهذا القرآن السمو والكمال، فإن هذا الكتاب فيه كما قال الله عز وجل تفصيل كل شيء، ما من أمر يحتاجه الناس في دينهم أو دنياهم إلا وفي القرآن بيانا، سواء بيانا بالنص عليه أو بدخوله تحت قاعدة كلية عامة قررها الله تعالى في القرآن الكريم أو بإحالة على مصدر آخر كالإحالة على السنة النبوية أو على القياس الصحيح أو ما أشبه ذلك أو على إجماع أهل العلم. فما من حوله يحتاجه الناس في اجتماع أو أخلاق أو عقائدهم أو اقتصادهم أو سياستهم أو أمورهم الفردية أو الاجتماعية الدنيوية أو الأخروية إلا وفي القرآن بيانها إجمالا أو تفصيلا. فجاء القرآن بأصول المسائل، ولذلك لو أتيت مثلا إلى أصول الطب وجدتها في القرآن الكريم، أصول الاقتصاد وجدتها في القرآن الكريم، أصول الاجتماع وجدتها في القرآن الكريم، أصول العقائد بل وتفاصيل كثير منها في القرآن الكريم، أصول الأحكام في القرآن الكريم. فالقرآن كامل كامل مهيمن على جميع شؤون الحياة. الخاصية الثالثة هي أن هذا القرآن يقرر الحق المطلق الذي لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم. فالقرآن حق كل وصدق كل، فهو فيما أخبر به عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل صدق، ويستحيل استحالة مطلقة قطعية لا ترد فيها أن يتعارض خبر القرآن مع الواقع أو مع التاريخ الماضي أو مع ما يكتشف العلم المستقبل. فنجزم ونقطع بلا تردد من منطلق إيماننا بالله العظيم أن كل ما أخبر به القرآن عن الأمم السابقة من أخبار الأنبياء وأخبار الأمم من بني إسرائيل ومن قبلهم ومن بعدهم وما حدث لهم من العلم والارتفاع أو الذل والانحدار والمصاعب والنكبات أو النعم أو غيرها والدول وسواها والقصص والأخبار أن كلها حق وصدق. ونجزم ونقطع بلا تردد من منطلق إيماننا بالله العظيم أن كل ما أخبر به القرآن الكريم في الواقع في الفوق في الفلك في النجوم في الأرض في السماء في الأرقام في النفس البشرية من الأخبار أنه صدق وحق قطعي لا تردد فيه، ولذلك يستحيل أن يثبت العلم حقيقة تناقض القرآن. ومن ادعى أن هناك حقيقة علمية تناقض القرآن فهو إما أنه لم يفهم القرآن حق فهمه فظن أنه يناقض العلم، أو لم يفهم العلم حق فهمه فظن أنه يناقض القرآن. أما أن يوجد حقيقة علمية تناقض نصا قطعيا صريحا فهذا والله لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الأكوان وأوجد الإنسان، فلا يمكن أن يخبر عن الإنسان أو عن الأكوان إلا بما هو الحق والواقع. وكذلك ما أخبر به الله عز وجل في القرآن من الأخبار المستقبلة في آخر الدنيا أو في يوم القيامة فإنه لا بد أن يكون حقا لا شك فيه. فأخبار الله تعالى في القرآن صدق لا ريب فيه، وأحكامه في القرآن عدل لا ظلم فيه ولا جور. ولذلك يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وعدلا في الأحكام خاصها وعامها فرعها وأصلها. فهو الحق المطلق الذي لا شك فيه. ولذلك لهذه الأسباب كلها لاحظوا هذا القطاع الثلاث: حق مطلق شامل لجميع شؤون الحياة محفوظ من الزيادة والنقصان، لهذا أصبح القرآن ميزانا وفيصلا فيما يتجر الناس ويختلفون فيه من أمور الدين والدنيا. وبذلك تعرف نعمة الله تعالى بفتح هذا القرآن إلى هذا الزمان، وأنها نعمة كبرى على المسلمين بل على البشرية كلها. وهذه النعمة شكرها أن يكون القرآن هو المهيمن على حياتنا أفرادا وأسر ومجتمعات ودول وأمم، بحيث يكون القرآن هو المحكم. وإذا لم نفعل نكون خطرنا هذه النعمة، وعقوبة كفران هذه النعمة عقوبة عليها. أتدرون أي هي؟ إنها أن يرفع هذا القرآن من بين أيديهم فلا يبقى في الأرض منه آية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يقرا على كتاب الله عز وجل في ليلة، حتى لا يبقى في الأرض منه آية، ينزع القرآن من المصاحف وينزع من صدور الرجال. لماذا؟ لأنه ما يعمل به، فتعطلت منافعه، فرفعه الله تعالى تكريما لكلامه العظيم أن يوضع عند من لا يستعجلونه ولا يستحقونه. واليوم نسأل الله العافية، نسأل الله جل وعلا عن العفو والعافية. إذا رزق إنسان القرآن حفظا وفهما ثم أهمله وفرط فيه فإن الله تعالى يبتليه عقوبة عاجلة بنسيان القرآن وتفلته منه. ولذلك أذكر لكم قصة قرأتها في بعض التواريخ أن جماعة من المسلمين خرجوا في غزو أحد وكان معهم شاب يحفظ القرآن ويصلي ويقرأ، فكانوا يحبونه ويعودونه كأحد أبنائه. قال: فلما مررنا من عند قرية للنصارى أطلع من سور القرية فتاة جميلة حسناء، فنظر إليها ذلك الشاب وابتسم بها فذهب إليها وقال لها: هل إليك من سبيل؟ قالت: لا سبيل إلي إلا بأن تتنصر. فقال: أنا كذلك والعياذ بالله. ثم دخل في هذه القرية وكان مع هذه النصرانية، فلما رجعوا من الغزو مروا بتلك القرية وهم حزانا، فكلوا بردة هذا الشاب الذي كانوا يحبونه ويقدرونه ويوقرونه. فلما مروا بالقرية تمنوا أن يروه، فرأوه عند باب السور فقالوا له: يا فلان، ما فعل القرآن؟ قال: والله لقد نسيت القرآن، فلا أذكر منه إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لا أذكر منه إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا ولا يفرحنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تفرحنا في الأرض ولا يوم العرض، اللهم لا تفضح عبيدا أحسن الظن بنا يا كريم. أيها الإخوة، القرآن الذي هذه البدايات وهذه مكانته نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه عنه أصحابه ثم تلقاه عنه المسلمون وعنوا به كما أثر عناية كبيرة، وكان من أوجه عنايتهم به عنايتهم بتفسير القرآن الكريم، فكان الصحابة يعنون بتفسير القرآن، حتى كان منهم مشاهير كابن عباس بن مسعود صرفوا حياتهم ووقتهم في فهم معاني القرآن الكريم، وابن عمر رضي الله عنه حتى إن مالك في الموطأ رواه أن ابن عمر رضي الله عنه يقول إنه مكث في تعلم سورة البقرة 10 سنين، فلما أتمها نحر بدنه شكرا لله تعالى، وولدت كان يتعلم البقرة ألفاظا ومعانا، وإلا فصغار الطلبة اليوم في المدارس الابتدائية يحفظون البقرة في أسبوع أو في شهر. حاسب ابن عمر أن يحتاج إلى 10 سنين في حفظ ألفاظها فحسب، بل كان يتفهمها ويتلقنها الفاظ ومعاني. وابن عباس رضي الله عنه كان يسأل عن معاني كتاب الله تعالى ويتفهم حتى سمي ترجمان القرآن. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في الرواية الصحيحة عنه: والله ما من آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيه، لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي، يعني ولو في أقصى الدنيا لأتيه. وكذلك التابعون تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان منهم أئمة بالتفسير كمجاهد بن جبر المكي الذي يقول فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، لا تسأل عن غيره، إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وليس هذا بغريب، فقد تلقى عن ابن عباس حتى انه كان يقول انه عرض القران على ابن عباس 3 مرات يقف عند كل آية ويسأل عن معناها. وكذلك ما هو معروف من تفسير قتادة وعكرمة والصدي وغيرهم كثير من التابعين وأتباعه. ثم انتهت النوبة إلى الأئمة المصنفين فصنفوا مئات بل ألوف الكتب في تفسير كتاب الله تعالى لمختلف الفنون. فأهل اللغة صنفوا الكتب في تفسير القرآن من النواحي اللغوية والإعراب والبلاغة والبيان والبديع وغيرها. وأهل الفقه صنفوا كتبا في معاني آيات الأحكام وتفسيرها ودلالتها واختلاف العلماء فيها. وأهل الحديث صنفوا كتبا في جمع الروايات التي وردت في تفسير معاني كتاب الله تعالى. وهكذا أهل كل فن صنفوا كتبا في التفسير تتناول القرآن من الزاوية التي يفهمونها ويتحدثون فيها. وهذه الكتب لا شك فيها الغط والسمين والقوي والضعيف والجيد والردي، بل ان بعض الذين فسروا القرآن الكريم فسروه ليتوافق مع ما لديهم من الآراء سواء كانت حقا او باطلا. فالمعتزلة مثلا منهم من فسر القرآن ليخدم مذهبه الفاسد كما فعل القاضي عبد الجبار في تفسيره، وكما فعل الزمخشري في كتابه المعروف حيث جعل القرآن لخدمة مذهبه الفاسد في الاعتزال. وكذلك بعض المتكلمين فسروا القرآن ليوافق آراءهم وأصولهم كما فعل الرازي في تفسيره الكبير وغيره والنازريه. وبعض الفقهاء فسروا آيات الأحكام تفسيرا يخدم اتجاهاتهم المذهبية ويؤيد ما اختاروه من الأقوال الفقهية، بل ووجد من الصوفية من يفسر القرآن يخدم مذهبه الصوفي كما فعل الغزالي وغيره. ووجد من أرباب العلوم خاصة المعاصرين من يحاول أن يحمل القرآن وألفاظه ما لا يحتمل من الدلالة على أنواع العلوم العقلية كما فعل مثلا طنطاوي الجوهري في تفسيره المسمى بالجواهر والذي فيه كل شيء إلا التفسير، فهو كتاب الفلك والعلم العلوم المادية والأحياء والفيزياء والجيولوجيا، لكن ليس فيه شيء من تفسير القرآن الكريم. وكما يفعل بعض الذين يتحدثون عما يسمى بإعجاز القرآن، فإن منهم من يغلو فيحمل ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه ما لا تحتمل لتوافق بعض مكتشفات ومخترعات العلم، بل بعض النظريات العلمية التي لم تصل إلى حد أن تكون حقيقة قطعية ثابتة. وهذا الخلاف الطويل العريض في تفسير القرآن الكريم يوجب للمسلم الحريص على معرفة كلام الله عز وجل أن يعود إلى الأصل الأول، المنبأ الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته الصحيحة الثابتة، فهي خير ما يفسر كتاب الله تعالى. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا الرسول عليه السلام مبارك البلاغ والبيان، ويذكر من بلغ هل يكفي أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن على الناس وتلقينهم كيف يقرؤون القرآن، وهذه سورة البقرة وهذه سورة آل عمران وهذه سورة النساء والآية الفلانية تبتدي بكذا وتنتهي بكذا والقرآن يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس، بحيث يبدأ الصحابة ألفاظ القرآن الكريم لفظا لفظا وكلمة كلمة وحرفا حرفا وآية آية وسورة سورة، ثم يقول قبل الله تقول هل يكفي هذا؟ من هذا جزء من البلاغ وهو بلاغ الألفاظ، بلاغ الألفاظ. ولا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن الكريم بلاغا تاما، لم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم مما انزل عليه، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يخفيه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. حياه فيها عتاب شديد على الرسول، وتخفي في نفسك والله وتخشى الناس والله احق ان تخشى. يا سبحان الله. ثم يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقرا هذه الايات على الناس في الصلاة وفي غير الصلاة، وهو المخاطب بها تخفي في نفسك والله يعلم وتخفي الناس والله أحق. أو يكتم هذه الآية عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخفى فأنت عنه. عتاب شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من استغنى فانت له تصدع وما عليك ان لا يصدع، هل انت مسؤول عنه؟ ما عليك ان تتابع من شيء. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه كلا. يا سبحان الله. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله. ان الله تعالى اختاره على علم على العالمين، الله اعلم كيف يجعل الانسان. اختار رجل يعلم انه لم يكتب شيئا مما اوتي اليه، حتى الايات التي عاتبه الله فيها ولانه على بعض ما صبر منه صلى الله عليه وسلم يدخلها لناس كما يدخل الايات التي مدح فيها، فيقرا على الناس قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ويقرأ عليهم قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فكما يقرأ الآيات التي فيها اللوم والعتاب يقرأ الآيات التي فيها المدح والثناء. هذه حقيقة كلام الله أبلغه لي أو عليك. إذا يجزم كل واحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القران الكريم لفظا بلاغا تاما لا غير. هذه النقطه الاولى من البلاغ، البلاغ اللفظي. لكن جاءت النقطه الثانيه وهي بلاغ المعاني، تبليغه صلى الله عليه وسلم من معاني كتاب الله تعالى. هي بنص كتاب الله تعالى جزء من مهمته في البلاغ. يعني جزء من مهمة الرسول عليه السلام ومسؤوليته أن يبلغ الناس ألفاظ القرآن ويبلغهم معاني القرآن. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات، يتلو عليهم آيات. هذا الجزء من الآية يتلو عليهم آيات. ما المقصود به؟ أي نوع من البلاغ؟ اي نوع من البلاغ مقصود بقول يتلو عليه الايات؟ البلاغ اللفظي، البلاغ اللفظي الذي ذكرته قبل قليل، انه ما يقسم شيء من القران ولا يزيد شيء، يبلغ القران الناس كما بلغه اياه جبريل. حتى انه عليه السلام من شده حرصه كان كما يقول ابن عباس صلاة الحديث المتفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده، يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك سببه. انظروا سبحان الله، يتلقى الأمام جبريل، جبريل هو المعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتلقي المتعلم. فإذا قرأه جبريل آية أو لقنه إياها كان عليه السلام يحرك شفتيه، حتى أن ابن عباس يقول: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وسعيد بن جبير يقول: أنا أحرك شفتي كما كان ابن عباس يحركهما. يحرك شفتيه حتى يضرب وراء جبريل، لا يجد شيء. وكان مما يحرك شفتيه فنزل عليه قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك. هذا ايضا نهي تعجل فيه. ان علينا جمعه القران، يقول: ان علينا ان نجمعه لك في قدرك فتقراه، فاذا قراناه فاتبع قرانه. يقول اصبر حتى اذا قرأوا آية التدريب اقرأ بعده ثم ان عليها بيانا اي ان نبينه لك لاقوامك ومعنى. فكما بين عليه السلام هذا البيان وكان شديد الفرق عليه وهو البيان اللفظي وهو المقصود بقوله تعالى رسولا من انفسهم يدعو عليه الآية هذا البيان اللفظي ويزكيه ويزكيه التزكية تعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على القرآن الكريم بحيث يتحول القرآن من مجرد كتاب مكتوب أو مقروء من مجرد كتاب مكتوب أو قرآن مقروء منطوق يتحول مع ذلك إلى واقع حياة عملية تتحقق على ظهر الأرض. حتى قال بعضهم إن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم كأنه قرآن يدب على ظهر الأرض. وهذا التعبير ليس بعيدا فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت للسائل كما في مسلم وغيره أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن. إذا هذا معنى قوله يزكيه يزكيه بالعقائد الصحيحة بالأخلاق الفاضلة بالسلوك الحسن ويعدهم للدور العالمي الذي ينتظرهم في قيادة البشرية. ما كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه فقط حتى يكونوا عبادا يحسنون العبادة والصلاة فقط ولا كان يربيهم حتى يكونوا قادة وساسة وإداريين فقط ولا يربيهم حتى يكونوا تجارا واقتصاديين فقط بل كان يجمع ذلك كله صلى الله عليه وسلم. فتخرج من مدرسته العباد والجهاد والعلماء والمدراء والقوات والساسة وأصناف البشر الذين تحتاجهم الحياة ويزكيهم ثم قال ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب ما هو الكتاب؟ ما هو الكتاب؟ القرآن والحكمة السنة كما قال الشافعي نقله عن جماعة ممن نقول ممن أروع علمهم أنهم قالوا الكتاب القرآن والحكمة السنة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني من القرآن. إذا نقول ويعلمهم الكتاب والحكمة أليس سبع قبل قليل قوله يتلو عليهم آياته وهي القرآن فهل هذا تكرار قوله ويعلمهم الكتاب؟ هل هو تكرار؟ كلا ليس بالقرآن تكرار ليس له كائن فإن مقصوده الله تعالى أعلم بقوله ويعلمهم الكتاب يعني يفقههم في معاني القرآن. إذا في أول الآية قال يتلو عليهم يقرأ عليهم القرآن فيضبط القرآن وحفظه وأتقنه انتقل إلى مرحلة أخرى يعلمهم الكتاب يعني يعلمهم معاني ما حفظوا وضبطوا ثم مرحلة ثالثة يؤدبهم بهذا الكتاب حتى يعملوا به. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وغيره أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل نعم 10 آيات اغضبها اخرج الفرس من مخارجها اغضب وانت بالنسبة للصحابة كانوا على الطريقة يربطون هذه الاشياء لكن اقول فينا لا اغضب هذه الايات 10 من حيث التلاوة ثم انتقل بعد ذلك الى فهم معانيها ثم انتقل بعد ذلك الى تطبيق العمل. القرآن على جلد ليكون مجرد كتاب يقرأ ما انزل القرآن في يتلى على قبر تمدد فيه ميت لا يعيش ما انزل القرآن الا حجة. اذا من مهمة الرسول عليه السلام البلاغ اللفظي والمعنى وقد قام بمهمة البلاغ بشكلها خير قيام عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من ذكاهم رب العالمين ربهم وخالقهم. أصحاب النبي عليه السلام كانوا عرب يعرفون بالكلمة معاني الكلام العربي لمجرد ما يسمعون يفهمون. ولذلك في نفسه حتى غير الصحابة حتى الكفار يعرفون عموم معاني الكلام العربي والقرآن بلسان عربي مبين، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه. إذا العرب فهموا القرآن أو الجملة حتى الكفار، ولذلك ردوه. وأذكر أحد الأئمة وهو الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقارن بين مشرك هذا الزمان ومشرك الأولين، فيقول مشرك يقول إن المشركين الأولين كانوا أفقه بمعنى لا إله إلا الله ممن ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمان. أبو جهل وأبو لهب يفهمون معاني اللغة العربية، فلما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله عرفوا إسلام الله، عرفوا معناها لا عبودية لا عبادة إلا لله، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق، لا أحد يستحق العبادة إلا الله. والذين وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكن كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا العصر ومنذ عصور يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون منها حتى ولو كان الذي فهمه أبو جهل وأبو لهب. يفهم كثير من المسلمين معنى لا إله إلا الله يعني لا عرف إلا الله، لا عرف إلا الله، وهذا جزء من معناها. لكن المعنى الأصلي الذي ينكره المشركون هو إفراد الله تعالى. فالعرب كانوا الصحابة كانوا العرب فصحاء أصحاء يفهمون معاني الكلام، ولذلك فهموا كثيرا من القرآن الكريم بمجرد تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم له. كما أن العرب اليوم في السليقة يفهم من القرآن كلمة أشياء كثيرة لا يحتاج معها إلى الرجوع إلى كتب التفسير. فأنت مثلا إذا سمعت كلام الله تعالى عن الجنة عن النار عن الرتب عن القرآن الكريم تفهم معنى مباشرة، إذا سمعت آيات المواريث فهمتها. أشياء كثيرة تفهم بمجرد سماعها. والعرب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أيضا وراء ذلك الأشياء، ومع ذلك فإنهم كانوا يتفاوتون في فهمهم للقرآن الكريم، يتفاوتون لأسباب كثيرة. من أسباب تفاوتهم أنهم يتفاوتون في مدارسهم وعقولهم، فإن الله تعالى حكم بين الخلق أرزاقهم وأخلاقهم وعقولهم، فهذا عقله كبير عبقري نابغة، ولكن إنسان ثابت لا يفهم من الأمور شيئا ولا يريدها ولا يصدرها. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على أنهم يشتركون في قدر من العلم بالقرآن، إلا أن بعضهم كان يفوق بعض في ذلك. مثلا في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء من دون الله؟ الناس في ذات العصر كانوا يتسامعون أو شاع الرافضة الشيعة أشاءوا أن آل البيت خصصت بأشياء، فسئل عليه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال لا، والذي برع النسمة وخلق الحبة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا فهم فيه رجل من كتاب الله تعالى. وما في هذه الصحيفة، وأشار إلى صحيفة معلقة في سيف، فقال وما بعد هذه الصحيفة؟ قال فيها العقل يعني الزيادة ومساق الأسير وأن لا يدخل مسلم بكامل، وفيها أشياء سامة من الأحكام. المهم كان القول إلا فهم فيه رجل في كتاب الله تعالى. إذا قد جئت أحد الصحابة أو غير الصحابة من الفارس ما لم يتغير. ولذلك من عند عباس رضي الله عنه ايضا كما في الصحيح انه وضع النبي صلى الله عليه وسلم طهورا يعني الماء الذي يتوضا به، فقال من وضع هذا؟ قال ابن عباس، وكان شابا دون الحلم دون البلوغ في ذلك الوقت. فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم بعمل هذا وذكائه وادبه، فدعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فكان ابن عباس رضي الله عنه لا يشق له غبار في فهم كتاب الله تعالى، وله في ذلك قصص واخبار، لعل من اعجبها واقربها قصه معناه عبد الازرق الخارجي الذي ارسل ابن عباس يسال عن اشياء كثيره، وكلما سال وقال وهل تعرف ذلك العرب في لغاتها؟ فيقول نعم، ثم يستشكل ابن عباس في ابيات من ابيات الحق وهي مقصوده وهي عجب من العجب، ومن اكثر من نقل عنه تفسير من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ايضا لتفاوتهم في مدارسهم تجد الاختلاف بينهم، فمثلا اختلف الصحابة في معاني آيات كثيرة، وفهم بعضهم من معاني الآيات خلاف ما تدل عليه كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. من أسباب اختلافهم اختلاف انتسام اللغة العربية، فإن هم كانوا عربيان متفاوتون في التوسع في فهم اللغة وأنقاضها ومعانيها. ولذلك جاء في تفسير الطبري وغيره أن عمر بن الخطاب وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه قعد على المنبر فقرأ قول الله تعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا. فقال قد عرفنا الفاكهة فمن أنت؟ قد عرفنا الفاكهة فمن أنت؟ ثم رجع إلى نفسه وقال والله إن هذا هو التكلف. متى يعرف الأب؟ يعني متى نعرف بالضبط ما هو؟ إلا في الأبناء أو من نبات الأرض من رأي الأرض، لكن متى يعرف نوعه من بين أنواع النبات؟ وفي روايته أن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. فكانوا يتفاوتون في فهمهم للغة العربية كما كانوا يتفاوتون في فهمهم لمراد الله تعالى بالآية. فهذا علي بن حاتم رضي الله عنه وقصته في البخاري ومسلم من روايته هو وهي الصحيحين ايضا بنحو من روايه سهل بن سعد دون اسمه ان علي بن حاتم لما سمع قول الله تعالى وكل يشرب حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فهم ان الخيط هو الحدث المعروف فلما نام وضع تحت رسالته خيطين واحد ابيض وواحد اسود قام السحر يتسحر فوضع الخيطين لجواره وصار ياخذ وينظر ياخذ وينظر حتى اسفر وصار يعرف ان هذا هو الابيض وهذا هو الاسود فعنه. فلما اصبح هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بياض النهار وصواب الليل، الخيط الابيض هو النهار والخيط الاسود هو الليل، فاذا بانت النهار يعني طلع الصبح طلع الفجر فعنه. وفي روايه انه عليه السلام قال له انك لأريض الوساد ان وسادك لأريض ان كان الخيط الابيض والخيط الاسود تعليم. وقد اختلف الفضاء في معنى هذه الكلمه لا اجد داعيا للوقوف عندها لان الوقت يمضي. فهذا من اختلافه في فهم مراد الله تعالى في القران الكريم لان اللغه العربيه تحتمل ان يكون الخيط والحدث ويحتمل ان يكون المقصود بالخيط هو الليل والنهار تعديه من الاول فبين الرسول عليه السلام الثاني ولا شك ان بقيه الصحابه ما فهموا ما فهموا الذي فهمه علي بل فهموا ان الليل والنهار ولذلك ما وقعوا في الامر الذي وقع فيه. من اسباب اختلافهم رضي الله عنهم اختلافهم في معرفه التواريخ والاحداث والاخبار والعلوم الاخرى التي استفاد منها في فهم القران الكريم. ولذلك في قصه مسلم عن المغيره بن شعبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى نصارى مجرم يدعوهم إلى الإسلام أو يعلمهم، فكان من ضمن ما يقرأ عليها المغيرة بن شعبة سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيه. فقال له النصارى يا مغيرة كيف يا أخت هارون مريم بينها وبين هارون قرون متفاوتة كيف تفضل؟ فتحير المغيرة ما استطاع أن يجيبها. فجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه السلام كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين عنهم. فحلله السائل وبين أن هارون هذا المذكور في الآية ما هو هارون أقول مثلا هارون آخر سموه عليه لأنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء ولذلك يكفر مثلا في اليهود يسمون هارون لأنهم يسمون بأسماء الأنبياء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل لا شك أن المغيرة لو كان يعرف هذا الأمر من العقل لسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن لما سأله عنه النصارى وقع عند الاستاذ فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه على ذلك. هل من اسباب خلاف الصحابه في كتاب القران الكريم؟ ولذلك كان الصحابه يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام عن اشياء كثيره من القران مما يحتاج الى بيانه فيبينه له. ولذلك نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته كل ما يحتاج الى بيانه من القران. من يدخل في الجدل هل بين القران كله او بعضه؟
بداية الوجه الثاني
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته كل ما يحتاج إلى بيانه من القرآن. من يدخل في الجدل هل بين القرآن كله أو بعضه؟ من العلماء مثلا من يقول ما بين الرسول عليه السلام من القرآن إلا قليل كما يقول السيوطي مثلا ويستدل بحديث مروي عن عائشة قالت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات معدودة. وهذا الحديث لا يصح رواه الطبري والبزار وغيرهم، رواه محلول في إسناد محمد بن جعفر الزبيري وهو ضعيف لا يستدل بحديث. ومن العلماء من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين القران كله، ومقصوده بين ما يحتاج الى بيان. في ايات لا تحتاج الى بيان لانها هي بين بنفسها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كما يقول عن الطبري وغيره، يقول التفسير على اربعه انواع. تفسير تعرفه العرب في لغته، اذا قيل على العرب معنى لا يفهم. وتفسير لا يعذر احد بجهله، لا يعذر احد بجهله، وذلك تفسير الآيات والعقائد والأحكام التي يحتاج الناس إلى معرفتها. وتفسير يعرفه العلماء وهي الأذعان الصحية التي لا يقطعها عامة الناس. وتفسير استأثر الله به، أربعة أنواع. إذا في تفسير تعرفه العرب في لغاتها لا يحتاج إلى بيان. المهم الخلاصة، كل ما يحتاج الناس إلى بيانه من القرآن الكريم فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وانواع بيانه صلى الله عليه وسلم في السنه، او نقول بشكل عام السنه النبويه تفسر القران الكريم. وانواع بيان السنه للقران على اربعه اضرب. الضرب الاول بيان القران بالقول، بيان الرسول عليه الصلاه والسلام للقران بقوله، وهذا كثير جدا حتى صنف فيه العلماء مصنفات مستقله، تفسير عبد الحميد، تفسير ابن مردويه، تفسير ابن ابي حاتم، تفسير القمري، وتفاسير كثيرة جدا غير هذا. وجمع السيوطي في كتابه الدرق المنثور في التفسير للمعذور، جمع من ذلك شيئا طيبا. وكل كتاب او كثير من كتب السنة تسرد بابا خاصا في التفسير. فمثلا جامع الاصول لابن الاثير خصص مجلدا تقريبا للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القران، ولم يستقصي في الكتب السته وهي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطا، ولم يستقصي بل فرق بعضها في مواضع اخرى وهو قريب من مجلد كامل. اذا فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فسر كثيرا من القران الكريم بقوله بلفظه صلى الله عليه وسلم. ومن انواع او من امثله تفسيره صلى الله عليه وسلم للقران ما في الصحيحين عن سعد بن عجرة في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فقول من صيام او صدقة او نسك هذا مجمل يحتاج الى تفصيل، ما الصيام ما مقدار ما الصدقة من نسك. ففي الصحيحين ان سعد بن عجرة قال: اتيت اذي الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت ارى ان الجند بلغ بك ما أرى، فهل تجد شاة أو هل تستطيع أن تقوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين؟ أي ذلك. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. تبين عليه السلام تفصيل هذه الآية في هذا الحديث. كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. دعوا آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. فقال: إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك ما ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. ففسر القوة بالرمي، الرمي بكل شيء، الرمي بالبندقية، بالمدفعية، في أي شيء الرمي. ومثله أيضا قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فعن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو العرض، إنما هو العرض من نقطة حساب عذب. تبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالحساب يسير وأن تعرض عليه أعماله وذنوب لا يناقص عليها، وإلا لو نقص حساب وحوسب لعذب. ومثله ما جاء في حديث البراء في الصحيحين في تفسير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره، إن المؤمن إذا قبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن جاء ذلك كثيرة جدا. هذا هو الفرض الأول، أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى في الكلام. الضرب الثاني هو ما جاء في السنة النبوية استنباطا واستخراجا من القرآن الكريم، فهو تفصيل لمعانيها. وهذا ضرب لطيف، أن تستخرج الآيات التي تدل على الحديث، يعني تأتي إلى معنى جاء في السنة فتستخرج من القرآن يدل عليه. وهذا أسلوب لطيف عمي به الحافظ ابن كثير في تفسيره، وبعض طلبة العلم في هذا العصر يحاولون أن يجمعوا كتابا يشمل كل ما ورد في السنة النبوية مما يعتبر مستخرجا من القرآن الكريم باستنباط من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجه ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو كافر. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو كافر. هل تعرفون آية من القرآن الكريم تدل على هذا المعنى؟ إنها قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أيضا في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا دخل إذا ذكر الله عند دخوله وعند عشائه قال الشيطان لجنوده: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا نسي ذكر الله عند الدخول قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا نسي ذكر الله عند العشاء قال الشيطان: أدركتم المبيت ولا عشاء. هل تعرفون الآية التي تدل على هذا المعنى؟ إنها قوله تعالى: واستفرد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجل وشاركهم في الأموال والأولاد وعد. إذا مشاركة من مشاركة من مشاركة لنا في الأموال، أنه يأكل معك يأكل معك الشيطان ويشرب معك وينام معك، متى؟ إذا لم تذكر الله تعالى. ومن لطيفها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن علي يوم الأحزاب أنه صلى الله عليه وسلم قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وأدواقهم نارا. والحديث نفسه جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود. ففي القرآن الكريم يمكن، وهذا ترى ما هو جزم إنما هو ظن، والعلم عند الله تعالى، نستغفر الله أن نقول على رسول الله لا نعلم. في القرآن ما يمكن أن يستأنس سبيه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى صلاة العصر من القرآن الكريم. وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، فبدأ بالفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء. فهذه الآية تدل على أن الأوقات تبتدي بأي وقت؟ بالفجر، وتنتهي بالعشاء. إذا يكون الوقت الأوسط والعصر، قبله الفجر والظهر، وبعده المغرب والعشاء. فبدأ بقول من قبل صلاة الفجر وانتهى بقول ومن بعد صلاة العشاء. إذا أول الأوقات هو الفجر. ولذلك اختلف بعض الفقهاء وكثير من المحدثين في مسلك ذكر المواقيت في الفقه أن يبدأوا بميقات صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. وبعضهم يبدأون بالظهر، والأجود أن يبدأوا بالفجر، وإن كان الأمر في ذلك والحظ يسيرا. مثل ما تفعل مسلم عن جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنة عن بريدة وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ففي القرآن الكريم ما يدل على أن ترك الصلاة كفر، وقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كتاب الله تعالى واستنبطه من كتاب الله تعالى. وذلك كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فكأن الآية تدل على أن من لم يقم الصلاة يكون من المشركين. وكذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقد روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت لما حولت القبلة إلى الكعبة، فقال المسلمون: فكيف بنا مات قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فقال الله تعالى: ولا كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا. والله تعالى يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل. ومن الكفر بالصلاة ترك هذه الكلية، لأن هذا كفر بها. فقد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بطل هذه المواضع أو غيرها ما قرره بكفر تارك الصلاة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر أن بني سلمة وهم حي من الأنصار كانوا بعيدين من المسجد فأرادوا أن يبيعوا منازلهم لينزلوا بقرب المسجد، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب أثاركم، دياركم تكتب أثاركم، يعني الزموا دياركم وابقوا فيها. وكأنه صلى الله عليه وسلم كلمة يعرض المدينة أحد أن يكون مكثورا في كثير في البلد، ما يكونون موجودين فقط حول المسجد وبقية الأحياء تخلو منهم، كلمة يعرض المدينة. فقد يكون صلى الله عليه وسلم فهم ذلك واستنبطه من قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارا. فمن الآثار التي تكتب قطعها إلى المسجد جاهدا وآهدا. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم عن ابي عن جد عند مالك في الموطا والحاكم وعمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القران الا طاهر، لا يمس القران الا طاهر يعني متوضئ، هذا معنى طاهر. هذا المعنى قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم استنبطه، والحديث حسن بمجموع طرقه وله ما يسهل له، والمقصود بالطاهر على الراجح من اقوال العلم يعني المتوضئ الطاهر من الحدث الاكبر والاصغر. فقد يكون استنبط ذلك صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فقوله انه لقران كريم كل ما بعده وصف له، فهو في كتاب مكنون وهو لا يمسه الا المطهرون وهو تنزيل من رب العالمين. ولذلك استدل اهل العلم على تحريم مس المصحف لغير المتوقف بهذه الايه لا يمسه الا المطهرون. الغرض الثالث الذي تبين به السنة كتاب الله تعالى هو أن السنة تكفلت ببيان أسباب نزول القرآن الكريم، ولا شك أن من يعلم سبب نزول القرآن يكون أقدر على فهم الآيات وربطها بسبب النزول ومعرفة على أي وجه أنزل. وأضرب لذلك بعض الأمثلة، فمن أقوى الأمثلة على ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أنه قال لخالته عائشة رضي الله عنها يا خال أو يا أم، لأنها خالته وأمه في نفس الوقت، هي أمه أم المؤمنين وهي خالته، فكان يقول لها يا أماه أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فوالله ما على أحد من جناح أن لا يطوف بالبيت، هكذا يقول عروة وكان شاب صغير السن كما يقول. قال يعني ان الآية تقول فلا جناح يعني لا إثم ولا حرج عليه أن يطوف بهما، فكانوا فاهمين ان الآية تقول لا مانع أن يطوف، يقول معناها لا مانع أن يطوف لكن لا مانع أن لا يطوف أيضا، هكذا فهم. فقالت له عائشة والله جئت ما قلت من أخي إنه لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وإنما كان هذا الحي من الأنصار في الجاهلية يهلون لمناه الطائرة التي يعبدونها بالمخلة مناه صنم يعبدونها في الجاهلية، فكان من أهل لمناه يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الأنصار للرسول عليه السلام يا رسول الله نحن كنا في الجاهلية بعثنا الأنصار لا نطوف بين الصفا والمروة، لا نسعى بين الصفا والمروة، كل من أكرم وأهل لمناه هذا دين عنده بجميع لا يسعى بها الصفا، تبين الله عز وجل ان هذا دين باطل وان كل انسان يسعى بها الصفا. قال عروة تحدثت بذلك، تحدث به ابا بكر، فقال ابا بكر بن الحارث فقال والله ان هذا لعلم وقد حدثني من سمعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بقية الصحابة غير الأنصار كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بينهما لأن أمر كانوا يفعلونه في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يفعلوا في الإسلام شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فنزل قول الله تعالى لا حرج لا جناح عليه أن يطوف بينهما. إذن الآية نزلت للأمر الكريم، نزلت تقول للأنصار توفوا بين الصفا والمروة خلافا لما كنتم تفعلونه في الجاهلية يوم كنتم تهلون لمناة. ونزلت تقول للمهاجرين ولسائر المسلمين طوفوا بالصفا والمروة ولو كنتم تطوفون بها في الجاهلية لأن هذا من شعائر الله وليس من عادات الجاهلية. إذا معرفة سبب النزول ها هنا تبين معنى الآية بيانا شافيا. مثل أيضا قوله تعالى في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما المقصود بالفضل؟ الدعاء، الذكر، الأجر. الآية شاملة لا لذلك كله لكن من معاني الفضل التجارة في الحج. التجارة في الحج. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال كانت العرب الجاهلية لها أسواق عقاب ومجنة وذي المجاز فكانوا يتاجرون بها. فكان الرجل يذهب للتجارة وللحج فتحرز من ذلك. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا مانع أن يذهب الإنسان للحج ويتاجر الحج يكون قصده الحج وأيضا يهدف إلى التجارة لا مانع من ذلك. تبين سبب النزول معنى الآية. ومثل قوله تعالى لمسجد الرشد على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. ما المقصود بالتطهر؟ سبب عند ابي داود والترمذي من حديث ابي هريره وعند غيرهما من حديث عويس بن ساعده وهو حديث صحيح بمجموع طرقه ان هذه الايه نزلت في اهل قباء وان النبي صلى الله عليه وسلم سالهم فقال ان الله يثني عليكم يا اهل قباء فماذا تصنعون؟ قال يا رسول الله إنا نجاوز هذا الحي من اليهود وكانوا يتطهرون فيستنجون بالماء يستخدمون الماء في الاستنجاء. قال بهذا أثنى الله تعالى عليه. وهناك رواية مشهورة أنهم قالوا كنا نفجر الحجارة في الماء عند البزار وهذه رواية ضعيفة جدا ليست صحيحة. ليس يفجرون الحجارة في الماء يعني يستنجون بالحجارة ثم بالماء كانوا يستنجون بالماء ليس بالحجارة. مثل قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية تدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات القدر وأن كل شيء بقدر وقضاء عند الله تعالى. وقد رأيت بعضهم ينكر ذلك ويقول إن هذه الآية خلقناه بقدر يعني مقدرة مفصلة مناسبة لأوان ووقت وزمان وهذا لا معنى أن يكون جزءا من معنى الآية لكن أيضا بقدر يعني مقصود عند الله تعالى. والذي يقصد هذا ويبين المعنى الصحيح للقدر ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة في سبب نزول هذه الآية أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الآية. الضرب الرابع من أضرب بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن هو بيانه للقرآن بفعله. ولذلك قال بعض الأئمة المهتدين في هذا العصر لما سئل عن تفسير القرآن قال أعظم كتاب تفهم منه تفسير القرآن هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ترجمة عملية للقرآن الكريم في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. ولذلك عائشة قالت كان خلق القرآن كما أسلفت. جابر أيضا قال كما ذكر مسلم في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن فما فعل من شيء إن سألنا مثله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله وهو يعلم تأويله فما فعل من شيء سألنا يعني في الحج وفي غير الحج. من أمثلة أعمال الرسول عليه السلام التي هي تفسير للقرآن صلاة عليه السلام صلى وقال صلوا كما رأيتم من الصلاة فالصلاة كلها داخلة تحت قوله تعالى وأقيموا الصلاة تفسير لهذه الآية. حج عليه السلام وأدى المناسك كلها نسك المناسك كلها من الإحرام والطواف والسعي والوقوف والنحر وغيرها وقال خذوا عني مناسككم كل أعماله صلى الله عليه في الحج داخلة في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى ولله على الناس الحج البيت حج. وهكذا بين لنا احكام الصيام فكلها داخله في قوله تعالى كتب عليكم الصيام. وبين لنا مقادير الزكاه فكل تفسير لقوله تعالى واعطوا الزكاه. ومن الامثله التفصيليه لذلك على سبيل المثال يقول الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران النهار هذه الآية تحدد مواقيت الصلوات الخمس، يدرك الشمس يعني زوالها إلى غرفة الليل يعني منتصف الليل وقرآن. فجاء الرسول عليه السلام بالبيان الكافي الشافي في القول والفعل، فلما زالت الشمس صلى الظهر، هذا دلوك الشمس، إلى غرفة الليل طبعا صلى العصر قبل الغروب، أي بات على وقت صلاة الظهر والعصر، لما غابت الشمس صلى المغرب، ثم أخر العشاء في بعض الأوقات إلى نصف الليل، إلى ما قبل نصف الليل، ليبين أن هذا آخر وقت العشاء، فبدأ بدلوك الشمس وهو الزوال وانتهى بغرفة الليل، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، فهذا قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان في الكتاب. ومثله أيضا في الحج السعي بين الصفا والمروة، إن الله تعالى قال ثلاث من الحالة، وهذا يدل على أنه لا يحرم السعي بين الصفا والمروة ولا يجب أيضا، لكن لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم علم انه واجب، ولذلك قال عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: ووالله ما اتم الله حج امرئ ولا امرته لم يطف بين الصفا والمروة، ووالله ما اتم الله حج امرئ ولا امرته لم يطف بين الصفا والمروة. اذا كل افعاله صلى الله عليه وسلم هي بيان للقران الكريم، وكذلك اقرا، ولذلك ذهب من ذهب من اهل العلم الشافعي الى ان كل السنه انما هي استنباط من القران الكريم، فهمها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نعلم ان القران والسنه مترابطان متلازمان، وانهما لا يفترقان الى يوم القيامه، ولا يستغنى باحدهما عن الاخر. وانما تحدثت في هذا الموضوع لاشيد وابين اهميه السنه النبويه في فهم كتاب الله تعالى، وانه لا يمكن ان نفهم القران الا على رؤى السنه. واعتبر ان هذه المحاضره هي الدرس الثاني ضمن الدروس التي كنت وعدت بها سابقا بعنوان دفاع عن السنة النبوية، وسبق أن ألقيت المحاضرة الأولى منها في حائل قبل نحو شهر، وكانت بعنوان دفاع عن السنة، وهي لبيان مكانة السنة النبوية في الإسلام، وهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس، وهو لبيان تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم. نجيب على بعض الأسئلة. الوسائل المعينة على تدبر القرآن والدخاء وخشية الله تعالى: أن ينطق الإنسان قلبا لينا، هذه نعمة كبرى من الله تعالى، وأن يتخذ الإنسان عاطفة حية، هذه نعمة أخرى. الدعاء من أسباب دين القلب، لأنه يحقق للعبد الانكسار، وكأن العبد لا يدخل على الله تعالى من باب أوسع من باب الدعاء القلب. ولذلك قال الله تعالى: ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وانه عماد بن بشير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح عند الترمذي وغيره انه قال: الدعاء هو العباده. كذلك التغني بالقران الكريم، يعني ترخيص الصوت وتحسينه بالقران وضبط القران، فهم معانيه، الوقوف عند ايات، كان بعض الصحابه يقف عند ايه يردد عن نفس الصباح ثم يمرض فيجلس في بيته أيام النزاع. كثير من المسلمين هداهم الله لم يقدروا هذا القرآن قدره، فليس لهم في حياتهم نصيب إلا ما شاء الله. مر على كثيرين اليوم من يومان السلامة، البعض اختاروا السنة ولم يتحققها قبل أن يختم ويقرأ وتدبر كتاب ربه، كما كان مما كان سببا في اعترافه لو كانت المحاذير بسلة زاده من هذا الكتاب العظيم. فهذه كلمة تحس بها من هذا كان وتبين له في أي شيء فرط. هذا ليس سؤال، هو نصيحة سمعتموها على لسان هذا الأخ الكريم، وهي نصيحة لي وللسائل ولكم أجمعين، أن لا نكفر هذه النعمة التي رزقنا الله تعالى إياها، فقد قنعتم عقوبة كفران هذه النعمة. والخامس من خشى تدبر القرآن، لا يخال كبار العلماء، كبار العلماء في آخر حياتهم ما يتأسفون على شيء مثل تأسفهم على أنهم ما تركوا وقتهم في القرآن كله أو جله، مثل جريدة كما رحمه الله، كل وقته جهاد، كل وقته جهاد وعلم وعمل وما عرفناه، لكن في آخر عمره تمنى لو كان توقف على القرآن. وغيره كثير، أنا حفظت أجزاء من القرآن يتخلف مني كمادة تنقصني إلى أن أستطيع أن أحفظ القرآن، لأستطيع أن أحفظ القرآن. هناك قواعد كثيرة لحفظ القرآن، أذكر أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كتب قواعد في كتيب صغير مفيد يمكن مراجعته. أما من يتخلف من القرآن فأنصحه بكثرة المراجعة، لأن لا بأس حفظ القرآن. كذلك ضبط الحفظ، ضبط الحفظ، لا تنتقل الموضع إلا بعد ما تحفظه، على الموت، خاصة الآيات المتشابهة، تربطها لئلا يفرق عليك حفظها، وتتقنها بدقة، وتعطيها عناية خاصة. كذلك أول نفسك أن تقرأ القرآن في كل حال، عند الصلاة، في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة، تقرأ بعض ما حفظت حتى لا تزعلك. أرجو التعريف بالتفسير الثانية، في ظلال القرآن تفسير المناقب وفصل الأفهام والمعاني. التفاسير كثيرة جدا جدا، قديم وحديث. وأذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مفيدة في التفسير، عنوان مقدمة في أصول التفسير أنصحكم بالرجوع إليها، فإنه خلال هذه المقدمة عمل تقديما كما يقال موجزا لبعض كتب التفسير المشهورة كالكشاف وتفسير ابن عطية وتفسير الطبري وتفسير البغوي وتفسير الثعلبي وغير ذلك من التفسير. تكلم عنه إن كانت خيرا فقرة، لكن كلام ابن تيمية رحمه الله أمين ونهيب. ولهذا القرآن تفسير معاصر لأستاذ سيد قطب رحمه الله. الكتاب فيه فوائد عظيمة جدا ومزايا، من أبرعها وأعظمها أسلوب الفن، فإن الرجل عديد بارع بأسلوب قوي خاص، ولذلك تجد في كتابه من القوة والبلاغة والجودة وتأثير ما لا تجده في كثير من الكتب الأخرى. الميزة الثانية أن الرجل كتب تفسيره ليس فقط بعقله بل بعقله وقلبه، بعاطفة حية. فأنت تشعر وأنت تقرأ في هذا الكتاب أن الرجل يتكلم بصدق، هذا الذي نحسبه والله تعالى حسيب ولا نبت به الضائع. تحس أنه يكتب بقلبه بعواطفه وفعل له وقفات مع بعض الآيات يقول العجب منه. ارجع مثلا إلى تفسيري لقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. تجد العجب في ذلك. ارجع إلى تفسير قوله تعالى: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم بالايمان. تجد عدلا في مواضع كثيره. الميزه الثالثه ان الرجل قتل ونرجو ان يكون شهيدا في سبيل الله تعالى، فزكى ما كتب بدمه، وهو الذي كان يقول: ان كلماتنا وافكارنا تظل امه هامده حتى اذا متنا في سبيلها وغبيناها بالدماء انتعت وعاشت بين الأحياء. وفي لفظ يقول: إن كلماتنا تظل عرائس من الشمس حتى إذا مت في سبيلها أصبحت حية وعاشت بين الأحياء. هذه مجال الكتاب، وللكتاب أو على الكتاب بعض المآخذ، لعل أهم مآخذ أنبه إليه أنه فيما يتعلق بالتصور الاعتقادي والدوالب الاعتقادية التفصيلية بأسماء الله وصفاته وأمور الآخرة، تفاصيل أمور الآخرة لا ينبغي أن تؤخذ من هذا الكتاب، بل تؤخذ من المصادر المعتمدة الموثقة، كأول كتاب الله تعالى نفسه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتفسير الطبري فهو من أئمة السنة والجماعة، وكذلك تفسير ابن كثير فهو من أهل السنة والجماعة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره. وفي الكتاب تقرا تقرا دائما يقال تفسير المنار للشيخ محمد رشيد محمد عبد الله محمد رشيد رضا، تفسير عصري في فوائد اجتماعيه في سنن الله تعالى في الكون والمجتمع وربط الاسلام بواقع الناس اليوم والحقائق الحديثه والكلام عن بعض القضايا، فيها نظرات ولمحات عقليه نافعه ونفيسه، ولكن في اشياء كثيره جدا ينبغي الحذر منها، منها انهم يغلبون النزعه العقلانيه في كان كتاب الله تعالى، ولذلك جاءوا باراء قصه غريبه فيها مخالفه من عليه الجماعه، فينبغي التحذر. فلا ارى ان نقرا تفسير المناخ الا انسان متمكن. فكره الاثار والمفاهيم للشيخ عبد الرحمن التونسي رحمه الله ورحمنا واياه نعيش، وقد صدر منه اجزاء وهو كتاب طيب نافع وجامع، والمؤلف قد سعد فيه وكان رحمه الله كثيرا ما يشير عليه ويعش في إخراجه، حتى انه مرة سئل عن كتاب جلال القرآن فقال انه هو الكتاب المناسب في هذا العصر، ولا اعلم كتابا اطول منه الا كتابي صفوة الاثار والمفاهيم اذا كتب الله له الاتمام. أنصح بقراءة هذا الكتاب، فهو كتاب نافع ويعالج بعض المشكلات المعاصرة أيضا. ما رأيك في من يقول لا أريد أن أحفظ القرآن خشية أن ينالني الوعيد الشديد إلى نفسي؟ الحديث الوارد عرضت علي الذنوب بأمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من كتاب الله ثم أمر فيها. ذكر جماعة من أهل العلم أنه ضعيف وعلى رأس صلاحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز فلا يشتد بالحديث، ولذلك الذي يترك حفظ القرآن خشية نسيان هذا يعني مخطئ له يحفظ القرآن يعمل على ألا يخطئ، فإذا أتيته به يعني مع اجتهاده كان إن شاء الله مأجور ولا إثم عليه. ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن؟ حاول عدة مرات ولكني قد عجزت، لابد من التكرار. أذكر أن الإمام بن إسحاق الشيراني أحد فقهاء الشافعية والأصوليين المتقدمين يقول إنه إذا أراد أن يلقي الدرس على تلاميذه يقول أقرأه 100 مرة. إذا أراد أن يلقي الدرس على تلاميذه يقرأه 100 مرة. فلا بد من التكرار. وأعرف ناس عندهم ضعف في ذلك، لكن مع كثرة التكرار يتعودون. ما هو أسهل وأشمل تفسير في دين العدل على قراءة تفسير كتاب الله؟ أولا يوصي من عدل على قراءة كتاب الله أن يقرأ تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله تعالى. وأتمنى من قلب أن يوفق أحد طلبة العلم ليتلى كل ما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم من التفسير بقوله أو بفعله في كتاب يكون بيد عيد الله. وارجو الله ان يصلح بعض طلبه العلم المهتمين والمختصين بذلك، فحاجه الناس ماسه الى هذا خاصه في هذا الحال. وما دام هذا الكتاب لم يوجد فارجع مثلا الى كتاب جمع الاحاديث الوارده في التفسير كما اشرت قبل قليل الى جامع الرسول، وكذلك يرجع الى مجمع الجوائز للهيثمي في كتاب التفسير مع مراعاه استبعاد الضعف. ثانيا انصح بتفسير ابن كثير او احد مختصراته الموثقه أو كتاب نافع ومفيد. هناك مختصر لتفسير الشوكاني اختصره الشيخ الأسقف، وأعتقد أن هذا المختصر سيكون نافعا ومفيدا فأنصح به. تقول أحيانا عندما يضيق قدري أي إلى قراءة القرآن الكريم لكن أجد قدري لا يشرح بل يزداد قيمة. قد يكون هذا من الشيطان أنه يحاول أن يغير قدرة عند قراءة القرآن لتبتعدها، ولذلك في العلاج أن تقرأ دائما. إذا عرفت أن الشيطان يحاول في شيء فالعلاج أن تزيد أمهل في الأمر أمهل في الأمر. هذا مثال واحد يقرأ القرآن وقف ما نقول اسمه في القرآن تزيد القراءة وقف يزيد، لأن الشيطان ترغم حينئذ ترغم الشيطان في العلاج. مثال آخر، إنسان يأتيه الشيطان من قبل العيال إذا قام يصلي قال له الشيطان أنت مراعي إذا قال اقرأ القرآن قال الشيطان صراعي اسمك صراعي يقرأ القرآن صراعي وهكذا. إذا أراد أن يتقدم قال له الشيطان أنت مراعي لا تتقدم. العلاج ما هو أن يترك الأمر الصالح خشية الرياء، نقول زيد من الأمر الصالح واستبعد الرياء واستعد لله من الشيطان الرجيم. لكن إذا رأى مثل إذا رأى إذا أوصلت للرياء تركت العمل إحنا خلاص طريقة حتى تقول أوصلت مع تنسيب هذه هذا مش بها طريقة. ذكرت فيما فسر القرآن حكم اعتقل الغزالي. ماذا الغزالي؟ الغزالي أبو حامد، أبو حامد صاحب القيادة ليس حدوث من أدعو كثيرا إلى حضور مجاهد المجال في غناء فلا يسمع من الشيء ولا يعمل به كلام فينا يكون تنسيح عليه صدر عن القرآن وما ألم ما سمع بالقرآن وما سمع بالقرآن هذه يعني من الشيطان الرجيم. هذه إذا سمع بالقرآن فالقرآن سجع له والقرآن يعمل بالعلم والتعلم، ولذلك لو اتفق خطأ بسبب الجهل الذي كان يستطيع ان يتعلمه من خلال هذه المجالس لكان غير معذور بهذا الجهل ما دام انه تركها خشيه ان يتعلم. نقول سمعت الشيخ محمد بن عثيمين في نور على الباب يقول ان من اخر الصلاه حتى خرج وقتها الى العذر لم تقبل، ونحن قد نخرج الى البر في المساء ولا نعود الا في وقت متاخر من الليل، ونصلي الصلاه بحجه حجه ان وقتها طويل، ثم نتفرق بين مصلي يا جماعه، بعضنا ينسى فلا يصلي الا بعد خروج الوقت او بعد يومين اذا ذكر فنحن عاتبون عنه ليس لنا عذر في تحيه ومسيان. بالتدريج ما دمتم في البر لا تسمعون المؤذن فلا باس ان تؤخروا صلاه العشاء الى اخر وقتها، واخر وقتها هو ما بين ثلث الليل الى يعني من ثلث الليل الاول الى منتصف، من ثلث الليل الاول الى منتصف. فاذا كان الليل مثلا نعس الساعه يبدا الوقت الفاضل بالنسبه لصلاه العشاء بعد مرور 4 ساعات من غروب الشمس الى 6 ساعات، فما بين 4 الى 6 هذا وقت صلاه العشاء الفاضل، وما قبلها بعد قرب وقت المغرب عشاء، تأخره عن عشاء بعد ذلك بغير ضرورة لا يجوز مطلقا، لا يجوز. لكن لو أخرها إلى وقت الفجر فإنه يصليها، يعني لو أخرها بعد نصف الليل فإنه يصليها في إجراءه، شرعي على أقوال في نظر أقوال أهل العلم. يعني لو ما صلى على الساعة 8 نقول آثم نفرق لكن صلى، إنما لو أخرها إلى ما بعد طلوع الفجر، هذا الذي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم والسكان وهو قائد جماعة من الفقهاء المعاصرين، أنه إذا أخرها حتى أخر وقت الكلية لا يصليها، لا يصليها. فهؤلاء الإخوان إذا فرطوا وأخروا الصلاة حتى خرج وقتها يأتمون بذلك، لا يجوز أن تأخيروا عنه. رجل استخدم عاملا لعمل في محل جر عليه رزقا بتوفيق الله، رزقا بتوفيق الله، وهذا العمل مخلص وامين وقد تعجل اشخاصا هذا يجدنا بدون كثير طلب وان يستخدم عمال الله مثله بلا غير الخاص، فبدا بهذه المهمه واخذ يتغير على كثير ارتفاع بعمل بكونه ياخذ على عمل العمال الذين يستخدمهم مبلغا مما تضر بكثير وافسدوا عليك ان حكم خلق الله وما حكم كثير من وراء من الامثال الذين يستخدمون بهذه الطريقه. المسلم اخو المسلم يتعاون مع كل خير، فما اذا كان هؤلاء في ما طلبوه من هذا العامل لم يشقوا عليه مشقة يترتب عليها تقصير في عمله، فكان ينبغي أن يكون هذا الأمر تعاونا، كان ينبغي عليهم هم أن يتم الأمر عن طريق كثير حتى يأتي البيوت من أبوابها. أنا وقد حدث الأمر وحصل الخطأ منهم، فأرى أن على الكثير أن يحتسب الأمر عند الله ويقول إخواني المسلمين وإن أخطأوا علي أتحمل هذا الأمر منه. وينبغي ان ينصح هذا العامل ويبين له انه لا يغتر بكون فلان وفلان وفلان قد يغرونه او قد يستقدمونه او ما اشبه ذلك، فانه اذا لم يكن جاهلا في عمله وتدرب على الكسل والاهمال فلن يعبا به احد. نلاحظ كثيرا من الائمه يقرؤون اواخر سور، وكنت انا مما يعمل ذلك، فاخبرني احد الاخوه من النبي صلى الله عليه وسلم عنه او يعلم انه قرا سوره ما في كذا العزيز من اخرها، وانه يملك السوره من اولها ولا ينتقل عنها الى سوره اخرى، فهل هذا صحيح؟ نعم، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صلاة أواخر السور كما هو موجود في كثير من العلماء، لكن أواخر السور قرآن، أواخر السور قرآن تأوى إليها تأوى قرآن، فالذي ينبغي للإمام يقرأ ما تذكر من أول السورة وأوسطها وآخرها إلى آخره في ذلك إن شاء الله. وليس في مكتبة في منزلي من الكتب التي تفيدني تفصيلا، هذا يطول، لكن فيما يتعلق بكتب التفسير ذكرتها في الحديث أنصحك بالكتب الستة وجامع الأصول ومجمع الشواهد، وفي مجال العقائد انصحك في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وفي مجال الأحكام الشرعية انصحك بعدد من الكتب، منها كتاب العدة إن كنت مبتدئا، ومنها الكافي إن كنت متوسطا، ومنها المغني إن كنت متوسعا، أو جمعها كلها. يمكن أن تضيف إلى ذلك كتاب للرشد بداية المجتهد ونهاية المتوسط، وكذلك كتاب ثقة السنة للسيد سابق، ونيل الأوطار للشوكاني، والمحلة لابن حزم، فهذا حسن جيد. اجمع مجموعة من كتب السيرة النبوية، سيرة ابن هشام وغيرها، كذلك اجمع من بعض الكتب المعاصرة المفيدة التي تسلم من الأخطاء والتحيرة. يقول من المعلوم أن الله تعالى قد جعل جزاء القاتل القاتل وجزاء الزاني الرجل، ونعلم أن القتل أشد من الزنا، فما الحكمة من أن القاتل يقتل بالسيف دون أن يعذب، والزاني يرجى حتى يموت، ذلك إذا شك تعذيب له وقتل في أن الواحد نجم طبيعته وطبيعته على جزاكم الله خيرا. القاتل يقتل، هل يقتل بالطريقة التي قتل بها أو يقتل بالسيف؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يقتل كما قتل، من قتل بالسيف قتل بالسيف، وإن قتل بالحجارة قتل بالحجارة، كما ورد صحيح أن الرسول عليه السلام ربط رأسه لي بين حجرين لأن ربط رأس جالية. وهذا ناحية ينبغي أن يفهمها السائل. أما بالنسبة للزاني وأنه يرجم، فذلك لأن كل جزء من بدن هذا الزاني خاصة المحصن طبعا قد تلذذ بهذه المعصية، وكل موضع من البدن قد تار وتفجر أثناء دوافع الشهوة، فكانت العقوبة أن ينال التعذيب كل موضع من البدن، وهذا مجرد الجماع. لكن فيه أمر أكثر من هذا وأعظم من هذا، وهو الآخر ثم نقول القضية مرتبطة بالدين أصلا، دين. ولذلك العلماء يقول الكفارات وغيرها ليس فيها قياس، لا تدخل لا 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 يقاس ولا تضرب على الناس، يعني أصلا أنت مقتنع بأن فيه الله هو الإله الذي يعبد ويشهد، والرسول عليه السلام هو الذي يبلغ، وأنا وأنت تلقى، فإذا اقتنعنا بالله تعالى وآمنا به وبأسماء الحسنات. واقتنعنا بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه القادر فيما بينه، خلاص ما عندنا نجاة حتى لو جاء الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، على خلاف ما نتوقع. ما كيف بغريب، لأن عقلي وعقلك قد يكون قاصر في كثير من المجالات. هذه قضية ينبغي أن يتربى عليها كل إنسان. تعالنا نكتفي بهذه الدفعة التسعية حسن السيدنا الحمد لله تقدمنا الجماعة صلاة اليوم أحيانا لحسن صوتنا على الأنبياء نقرأ لا تقدم وحسن صوت لعلمي الإنسان من رغمة معصر مخدع الحياة وأعجاب لا شاء وليس لي ولا أعجاب، لكن استعد لله الشيطان الرجيم إن عرض لك الشيطان وقل اللهم إني أعوذ بك من شرك شيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. شاب متمسك بدين الله، ونرجو أن يكون الأمر كذلك إن شاء الله ونمن علينا وعليكم السلام. إذا كان علي إنسان قال تمسك بدين الله ضروري ونمن، هل يجب أن أذهب وأطلب من الصلاح؟ إن كان هؤلاء الناس من ذوي الأريحية والنصوص القوية استعد منهم واستسمح، إن كنت تخشى أن يقع في القسم شيء لماذا أصابنا وربما يحسدون عليك ويكرهونك فلا تخبرهم، لكن أكثر من الاستغفار لهم وامدحهم بما تعالى فيه من القضاء. ما حكم مباشرة الحائط فيما دون الحائط والإنزال من جبران ذلك؟ لا 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 بأس بذلك، مباشرة الحائط فيما دون الحائط الصحيح أنه جائز بالقبلة والضم وغير ذلك من أنواع المباشرة فيما دون الحائط بما في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصنع كل شيء إلا النكاح، تصنع كل شيء إلا النكاح، حتى المسألة أقوى أخرى. يوجد لدي ثلاثة أشرطة غنائية لشخص قد توفي وقمت بنفس الغناء تحاورا به وتبرعت بوسيم من أشرطة الإخوان المتوفى، فذلك يكفي أن تعيش في نفع لورقته يحسون مثلي، لابد أن تعيش قيمة السرير فارغة لورقته، لا تعيد مليان. جزاك الله خير وتعيد مليان مثل الصباع الطيب، لكن إذا تقول تقول أنا أريد ما أريد أدفع إلا ما علي، نقول كم قيمة السرير فارغا؟ ريال تساوي 3 ريالات. هل يجوز تسمية كريم أم لا؟ في دون تسمية كريم جائز إذا ولد اسمه كريم، أما إذا كان اسمه عبد الكريم ويسمى خير خير فلا أراه، أرى أن لا يفعل. كيف فتحة الاستخارة ومن جاء المنصوص في ذلك؟ فتحة الاستخارة أن الإنسان إذا هم بالأمر وتردد ما يعرف وجه الصواب فيه يركع ركعتين من غير فريضة، ركعتين في أي وقت ترفعهما، فإن كان وقت نهي سجلهما إلا إن كانت الاستخارة خصوص فيصلي ولو في وقت نهي، ثم يقول إما في السجود أو قبل السلام اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم أن تقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب، اللهم أنت تعلم هذا الأمر ويسمي خيرا لي في ديني وبلادي وعاجل أمري وعاجلي تحضره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم غير ذلك فاخفف عني واكرمني عنه واحضر لي الخير إذ كان ثم أعطيني به هذا والله بارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.